بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين: باب صلاة أهل الأعذار. وقبل أن ندخل في هذا الباب أرد أن أنبه على بعض الأمور فيما سبق. الشيخ رحمه الله تعالى قال: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس. ظاهر قوله وهي فرض عين أن صلاة الجماعة فرض عين للصلوات الخمس، وهذا قول ويعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، أن صلاة الجماعة فرض عين للصلوات الخمس يعني للرجل بشروطه، يعني ما يكون من أهل الأعذار إلى آخره. قول الثاني وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أنها واجبة وأن من تركها فهو آثم. القول الثالث هو منسوب للشافعية أن صلاة الجماعة سنة. أما القول الأول فاستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني أو حسنه الألباني رحمه الله تعالى. والقول الثاني دليله حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. أما القول الثالث الذي يرى أن صلاة الجماعة يعني ليست بسنة أو ليست بواجبة فهو قول ضعيف عند أهل العلم، قول ضعيف. نبقى مع القولين. أما القول الأول أنها ركن، فالحديث الذي استدلوا به واضح: فلا صلاة له إلا من عذر، لولا ورود أدلة تدل على صحة الصلاة المنفرد، لو ما وردت أدلة كقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة لقيل بأنها باطلة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له أي فلا صلاة مقبولة. ولكن هذه الأحاديث التي فيها أن صلاة المنفرد صحيحة أيضا مع حديث الأعمى الذي ظاهر أنه صلى بمفرده أو كذا أو غيره ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، كلها دليل على أنها تصح الصلاة صلاة المفرد، يعني الذي يصلي لوحده، ولكن مع نقصان الأجر والإثم كما سبق. فإذا ما استدل به من قال بالفرضية فلا صلاة، نقول العلماء وجهوا الحديث بقولهم فلا صلاة كاملة الأجر، فلا صلاة كاملة الأجر. طيب، وأما القول بأنها واجبة فهذا هو الأصل. أما مسألة صلاة الجماعة في المسجد واجبة أو في أي مكان آخر واجبة، فهذا يعني الأصل أنها في المساجد، ولكن لو صلوا جماعة اجتمعوا وصلوا في مكان باء كان يكون مثلا في يعني في 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 بيت أو في استراحة أو في كذا، وكانوا جماعة وصلوا جماعة، فإن الظاهر من قول أهل العلم أنها تجزئهم وأنهم غير آثمين، وهذا هو يعني الراجح عند أهل العلم، التنبيه الثاني: أنا قلت أن صلاة الجماعة واجبة وهذا قول الجمهور، استشكل بعض إخواننا ممن حضر وقال يعني ليس هذا قول الجمهور، فنقول قول الجمهور أو جماهير أهل العلم عند أهل المذاهب والفقه الخلافي يريدون بالجمهور الأئمة الأربعة الثلاثة، إذا اتفق ثلاثة قالوا الجمهور بمعنى الكثرة، ولكن أهل العلم يستعملون أيضا الجمهور أو جماهير أهل العلم بمعنى الأكثرون بمعنى الأكثرين، وكلاهما اصطلاح ولا مشاحات في الاصطلاح. التنبيه الأخير مما يتعلق بما سبق: استشكل بعض إخواننا من طلاب العلم بعض الاستدلالات التي أوردتها في الأسبوع الماضي، وقال هناك استدلالات لم نسمعها من العلماء فلم تسبق إليها، فهل هذا داخل تحت قول الإمام تحت قول تحت قول أهل العلم. إياك أن تقول بقول لا سلف لك به فنقول لا، هناك مرادهم قولا جديدا مخترعا، أما هنا هذا يسمى استنباط واستخراج، لا مانع من الاستنباط. الآن الدلالة عند العلماء دلالة لفظية، إذا كانت دلالة مطابقة لكامل المعنى أو تضمنية لجزء المعنى، وهناك دلالة التزامية أو لزومية، وهي دلالة ذهنية ليست لفظية، عقلية ليست ذهنية، لا عقلية ليست لفظية. هذه الدلالة تسمى استنباط، استخراج معنى لا يدل عليه صريح اللفظ بمنطوقه، وإنما يفهم منه. هذا الاستنباط لا مانع منه إذا اكتملت شروطه، إذا اكتملت شروطه أن يكون السياق يدل عليه، أن يكون هناك قرينة، أن إلى آخره، أن لا يخالف أحكام أخرى، أن يوجد ما يدل عليه إلى آخره. هذا الاستنباط لا مانع من عند أهل العلم، ولا يقال في مثله ما لك سلف بهذا الاستنباط، هذا خطأ، لكن يقال هذا الاستنباط خطأ لبعد الدلالة. نعم، هذا الاستنباط صواب وإن لم ينقل عن أحد لا مانع منه، لأنه أنا لم أخرج عن المعنى والدلالة التي يدل عليها النص، واضح؟ فلا يقال في مثل هذه الاستنباطات لا سلف لك بهذا. وإلا ترى المفسرين إلى يومنا هذا، ها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني مثلا استدل في قول الله عز وجل عن المشركين: ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما في سورة الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فقال في هذه الآية دليل على أن علم الكفار والتطور الذي هم فيه هو جهل، لأن الله وصفه بأنهم وصف الكفار بأنهم لا يعلمون، ثم أثبت لهم العلم أنهم يعلمون ظاهر يعلمون يعني ظاهر الحياة الدنيا، فوصف الله علمهم بظاهر الحياة الدنيا بأنهم لا يعلمون فهو جهل. قال العلماء: هذا استنباط لم يقله أحد قبل الشنقيطي وهو مقبول، مقبول. قالوا: ما وجدنا هذا عن أحد من السلف ولا أحد من العلماء. استخرجه الشنقيطي رحمه الله تعالى من أضواء البيان، قالوا: استنباط دقيق وتدل عليه الأدلة، تدل عليه الأدلة. فإذا تنبهوا بارك الله فيكم أن هذه الاستنباطات لا يشترط فيها، ها، وهذا لا يشترط فيها أنه من قال هذا من العلماء، لكن يشترط فيها هل النص الذي يعني استخرجت واستنبط منه يفهم منه هذا. ولذلك مثلا التفسير الإشاري أو التفسير الصوفي رده العلماء، لأن النص ما يدل عليه، النص ما يدل ما يدل عليه. ولذلك ربما هذا هو معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سئل يعني: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يا آل البيت؟ هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أبدا، ما عندي إلا السيف وعندي الصحف اللي كان كاتب فيها بعض الأحاديث. قال: وفهم يؤتاه أحدنا، فهم يؤتاه، فهم من دين الله وكذا. وأيضا يدل على هذا المسألة حتى تفهموها ما جاء عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج. فإن ظاهر الآية يذكر حالة وأمر سيأتي ويقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتوحات وتمكن الدين وكذا. استنبط منه ابن عباس من هذا من هذه الأدلة أو الآيات أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، لأن الله قال في آخره: فسبح بحمد ربك واستغفره. إن ما في دلالة في الآية على هذا في ظاهر اللفظ، ولكن من جهة المعنى نعم يدل. وهذا الذي يسميه العلماء الاستنباط، وهو استخراج الدلائل الخفية العقلية التي لا تدرك من ظاهر اللفظ، التي لا يدل عليها ظاهر اللفظ، وإنما تستنبط وتستخرج، واضح؟ فآمل أن يكون هذا واضحا للجميع، والله أعلم. ومع ذلك أنا أقول وأقول دائما كما قال كما علمنا بذلك أو كما علمنا علماؤنا وشيوخنا جزاهم الله خيرا: أي قول أقوله وأي كلمة قلتها باطلة فردوها علي على وجهي ولا تقبلوها، وعليكم بالحق والزموه، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار اللي هم المسافرون، المسافر والمريض والخائف، الذي ذكرهم الشيخ هنا رحمه الله تعالى: المسافر والمريض والخائف. وهؤلاء يعذرون في ترك صلاة الجماعة، ويعذرون في بعض أركان الصلاة المفروضة كما سيأتي إن شاء الله. وأهل الأعذار، الأعذار جمع عذر، وهو العذر السبب المقتضي لترك شيء. الشيخ رحمه الله تعالى ابتدع بالمريض، فقال: باب صلاة أهل الأعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. هو يرى أن حضور الجماعة إيش؟ ركن. وكما سبق وتقرر أن بعض أهل العلم يقرر أنها واجبة، أنها واجبة. يعني من باب الفائدة، من أراد بحثا مطولا في مسألة اشتراط الجماعة في المسجد يعني وإجزاؤها في أي مكان إن اجتمعوا، فلينظر في كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن عمر بازمول، فإنه بحث هذه المسألة بحثا مطولا، بحث هذه المسألة بحثا مطولا وأورد الإشكالات وأجاب عنها. طيب، فإذا قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. فإذا كان مريضا ولم يحضر صلاة الجماعة فهو غير آثم، فهو غير آثم. طيب، ما المراد بالمرض؟ ما المراد بالمرض؟ هل هو مجرد التعب؟ لا. عرفه بعض الفقهاء كابن قدامة، قال: المرض هو الذي يزداد به المرض المانع من الصلاة، من حضور الجماعة أو من القيام، هو الذي يزداد به المرض مع الحركة، هو الذي يزداد به المرض مع الحركة. أما كونه يمرض ويشق عليه، هذا المشقة واردة، ولكن إذا تحرك أو قام أو ذهب إلى الجماعة ممكن يسقط، ممكن يغمى عليه، ممكن يزداد المرض ويستفحل، فنقول له لا. ولذلك ليس مطلق المرض عذرا في ترك الجماعة، هذا أمر لا بد من الانتباه إليه، لأن بعض الناس مجرد دوخة، مجرد مثلا سخونة، يعني حمى خفيفة، يقول أنا مريض، والمريض ليس له حضور الجماعة أو يعذر عن صلاة الجماعة، فنقول له لا، ينظر في المرض، إن كان حضورك للجماعة يزيد في مرضك فلا تجب عليه، ولكن لو حضرت جاز، كما قال ابن مسعود أو ابن عباس أو غيره، أو كما قال أحد السلف، أنه كان الرجل، قال ابن مسعود، قال: يعني كنا نرى أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل، يعني المريض أو التعباء أو الكبير في السن، يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يسندانه من تعبه حتى يدخل الصف. ليس معنى هذا أن حتى المريض يجب عليه أن يصلي في الجماعة، وإنما هذا معنى عند أهل العلم أن قلوبهم معلقة بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد في السبع الذين يظلهم الله في ظله. ولكن المراد بهذا أولا بيان حرص السلف، بيان حرص السلف رضوان الله عليهم على صلاة الجماعة، وأيضا بيان أن بعضهم حتى مع شدة المرض والتعب كان يخرج لصلاة الجماعة. إذن قال: المريض يعفى عنه حضور الجماعة فيصلي في البيت لمرضه إلى أن يبرأ فتجب عليه صلاة الجماعة. قال: وإذا كان القيام يزيد مرضه. إذن أولا المريض يعذر عن حضور صلاة الجماعة، ثانيا المريض يعذر في ترك ركن القيام إن كان القيام يزيد في مرضه. فقال: وإذا كان، أي المريض، أو عفوا، وإذا كان القيام يزيد في مرضه، أي مرض المريض أو المصلي، وإذا كان القيام يزيد في يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق يعني إن لم يستطع فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعمران بن حصين رضي الله عنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ومعه وسادة مثل المخدة، فكان يسجد عليها، كان يعني كان مريض، وذكر العلماء أو ذكر بعض الرواة أن كان به البواسير شديدة جدا في المقعدة، ما كان يستطيع يتحرك رضي الله عنه وأرضاه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما زاره النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أخذ المخدة وألقاها، فقال له هكذا صل قائما هذا الركن، فإن لم تستطع فصل قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني لو شبك المرض بك المرض لدرجة أنك ما تستطيع تجلس وأنت على جنب، صلي أنت على جنب وتومئ إيماء، يعني تشير إشارة كما جاء في بعض الروايات. طيب، فإذا لاحظوا الشيخ هنا ماذا يقول؟ وإذا كان القيام يزيد مرضه، هذا هو ضابط المرض الذي يعذر به، أن يزيد المرض بالفعل أو الحركة. قال الشيخ: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما، كما في قصة حمنة بنت جحش رضي الله عنها المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تصلي الظهر والعصر بوضوء واحد، يعني جمعا، وتصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد. فالمريض إذا كان يشق عليه المرض إذا كان يشق عليه في مرضه ويزيد في مرضه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الصلاتين، فله أن يجمع بين الصلاتين. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله، يعني يشرع، فإن يشرع له الجمع. فطيب إن كان يشق عليه وصلى كل صلاة في وقتها لا بأس، يعني هذا ممكن وهذا ممكن. قال: فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ماذا نلاحظ؟ نلحظ أن السعدي رحمه الله تعالى لم يقل فله جمع التقديم أو له جمع التأخير أو يقسم تقسيما ما أطلق. قال العلماء: الجمع للمريض وللمسافر بين الصلاتين يفعل ما يحتاج له والأرفق به. بمعنى لو كان الأرفق أن يقدم فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وإن كان الأرفق له أن يؤخر فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسافر قبل الزوال، قبل زوال الشمس قبل الظهر، فكان يسافر فيؤخر العصر مع فيؤخر الظهر مع العصر لأنه هذا أنسب له. في بعض الغزوات مثل تبوك ورد أنه قدم العصر مع الظهر، قدم العصر مع الظهر. قالوا: وله شرط الجمع هذا، أن ينويهما في وقت أولاهما، يعني ما يصلي الظهر بعد ما يصلي الظهر يقول والله ابغى اجمع، قالوا لابد ان ينوي قبل الجمع. والشرط الثاني قالوا: لابد من استمرار العذر، لابد من استمرار العذر. فلو جمع لمرض فكتب الله له منه، فلو اراد ان يجمع لمرض فكتب الله له الشفاء منه في حينها وبرأ، فلا يشرع له الجمع، فلا يشرع له الجمع. او مثلا صورة اخرى، واحد كان مريض جدا فأراد أن يؤخر الظهر مع العصر ثم أخذ دواء وكتب الله له الشفاء بهذا الدواء، فذهبت عنه السخونة وذهبت عنه الأوجاع، فحين نقول له صلي الآن الظهر في وقته ثم تصلي العصر في وقته وليس لك الجمع، لأن السبب والعذر للجمع قد انتهى أو زال. طيب، ونلحظ أيضا في صلاة المريض أنه لا يقصر، أنه لا يقصر، له الجمع وله ترك القيام وله ترك الجماعة. المريض له ترك الجماعة وله ترك ركن القيام وله الجمع بين الصلاتين. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذا المسافر يجوز له الجمع قال وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر النوع الثاني من أهل الأعذار وهو المسافر. قال وكذا المسافر، أي كذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر وله الفطر برمضان، وأيضا يجوز للمسافر أن لا يحضر الجماعة، يجوز للمسافر لسفره ولمشقة السفر أن لا يحضر الجماعة. فإن سمع النداء فأجاب، أو كما قال الزهري: فأحب له أن يستجيب، أن يجيب. إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال الزهري: أحب إلي أو أحب أن يجيب المنادي. طيب، لكن إما حضر غير آثم المسافر. طيب، المريض، الحكمة في كون المرض عذر واضحة جدا، المشقة والتعب ورخصة من الله عز وجل، وهذا من يسر الدين ورحمة الله عز وجل بهذه الأمة إلى آخره. أما المسافر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. فالسفر، وهذه انتبهوا لهذه القضية، السفر من حيث هو عذاب، يعني تعب ومشقة. قال العلماء: حتى مع الطيران والقطارات والسيارات والحافلات والبواخر هو مشقة، لأن مشقة السفر أولا البعد عن الأهل والوطن والأولاد، وهذا وحشة في النفس وهم وغم. الأمر الثاني أيضا في السفر التكاليف المالية التي ينفقها. نحن لا نتكلم على طبقة الأثرياء الذين لا ينظرون، نتكلم على طبقة العامة. أيضا في السفر جهد وعدم نوم وقلق واضطراب في الحركات، ويعني تعرض الجسم لبعض الأمور، واضح، مما يشق ويحدث للبدن وللروح نوع من المشقة التي لا يحصل فيها الاطمئنان في الصلاة. فمن هنا جاء الإسلام، وهذا من تمام نعمة الله عز وجل على هذه الأمة، خفف لهم في السفر: أولا عدم حضور الجماعة، ثانيا قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ثالثا الجمع، ورابعا للمسافر الفطر. طيب، قال وكذا المسافر يجوز له الجمع، كما سبق في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في بعض غزواته وأسفاره. والجمع كما سبق أيضا الأرفق به، فلو حرك قبل الزوال تأخير، لو دخل عليه وقت الظهر وكان الأرفق به أن يجمع ثم يسافر، يجمع جمع تقديم فيجمع العصر إلى الظهر فيصلي ثم يسافر، فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. قال وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، يعني المغرب ثلاثية والفجر ثنائية لا قصر فيها، لا قصر فيها. فالظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين، وله الفطر برمضان لقول الله عز وجل: وإن كنتم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة يقضيها من أيام أخر. طيب، هذه الأحكام التي ذكرها الشيخ، والسفر لم يحده، أي لم يعرفه، ربما لأنه مختصر. واختلف العلماء في السفر وتحديده، هل هو بالزمان يعني بالمسافة الزمانية يومين، مسيرة يومين، أو المسافة يعني بالأميال المكانية، اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا. وكما قال بعض أهل العلم إن الناظر في نصوص الشرعية الواردة في السفر يرى ويجد أن النصوص لم تحدد وقتا ولا زمانا ولا مكانا ولا عددا لهذا السفر. ولذلك رجح بعضهم أن السفر هو البروز والخروج من محل الإقامة على هيئة ونية السفر، هو الخروج أو البروز من محل الإقامة على هيئة ونية السفر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر له أن يقصر الصلاة 4 أيام، فإن زاد فيتم، لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في 4 أيام. وقالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قصر 17 أو 19 أو 18 أو 20 حسب الروايات. قالوا هذا محله إذا لم يكن ناويا الإقامة، يعني مستعد للسفر ولكن تأخر لعذر، قالوا يقصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما دام مسافرا فله القصر. نعم. أيضا لم يذكر المصنف قضية القصر، هل هي يعني عزيمة أم رخصة؟ وللعلماء فيها قولان، فمنهم من ذهب إلى أنها عزيمة بمعنى أنها يجب أن يصلي ركعتين، ومن العلماء من قال هي رخصة، فله أن يصلي ركعتين وله أن يتم. ولا شك أنهم اتفقوا على أن القصر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن القصر أفضل. وما ورد عن عائشة أنها قالت سافرت مع رسول الله فأتم وقصرت فأتممت وقصر وأفطرت وصام، أو كما قالت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحسنت. هذا حديث ضعيف لا يصح، قول وله الفطر برمضان، أيضا الفطر برمضان سيأتي إن شاء الله في باب في كتاب الصيام. ولكن الفطر في رمضان، الصحيح من أهل من قول أهل العلم أن الفطر والصيام لا يقال الفطر أفضل ولا الصيام أفضل، وإنما يقال أن الأفضل المناسب لحال المسافر، فإن كان لا يشق عليه الصيام في السفر فالصيام أفضل، لحديث الأسلمي. وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أفضل وقد يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وإن كان لا يشق عليه الصيام يعني وأراد أن يفطر أو يصوم فهذا لا مانع منه، لقول أنس كنا نصوم مع كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى صلاة الخوف، وهي آخر ما يتعلق بأهل الأعذار. قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو أي جهة العدو أو مقابل العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما أي لم يركع ولم يسجد، وأتموا لأنفسهم يعني الجماعة اللي صلت معه أتمت الركعة الثانية بركوعها وسجودها إلى أن سلمت وخرجت من الصلاة، ثم انصرفوا يعني سلموا، وانصرفوا وقاموا من المكان وصفوا وجاه العدو أي قبال أي جهة العدو أو مقابله. وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة التي بقيت فانتظر ثم ثبت جالسا لأنه صلى ركعة في هذه الثانية فثبت جالسا وهم صلوا ركعة فقط فقاموا وصلوا الركعة الثانية بمفردهم وأتموها إلى التشهد. فلما بلغوا التشهد قال ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه أي في البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أي على أرجلهم وركبانا أي على الخيل والإبل إلى القبلة أي تجاه القبلة وإلى غيرها إن كان العدو إلى غير القبلة فيسقط شرط استقبال القبلة في صلاة الخوف كما سيأتي. يومئون بالركوع والسجود يومئون يشيرون. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتجوز صلاة الخوف. تجوز بمعنى تشرع بمعنى تشرع لا بمعنى المباح الذي يستوي فيه طلب الترك وطلب الفعل. المباح من ألفاظه الجائز ولكن هنا يستخدمه العلماء في مقام بيان المشروعية مثل قول في باب المسح على الخفين ويجوز المسح كذا وكذا. ويلحظ أنهم يعبرون بقولهم يجوز في الرد على المخالفين غالبا في الرد على المخالفين غالبا يعني يشرع بخلاف قولهم يشرع بخلاف قولهم. إذن قوله وتجوز صلاة الخوف أي تشرع رحمك الله على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه خمس أو ست صفات خمس أو ست صفات. قال أهل العلم هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صفة مناسبة لحال القتال كل صفة مناسبة لحال القتال. فإن كان العدو تجاه القبلة وأمامهم فيصلوا صفين يصلوا صفين مع بعض صف الأول يصلي مع النبي والثاني يقوم يأتي بعده ثم ينصرفوا جميعا بتسليم واحد للجميع. واضح؟ وإن كان العدو خلاف القبلة فمثل هذه الصفة صف يصلي مع النبي على إلى القبلة وصف الآخر يتوجه للعدو ما يصلي ثم الصف الذي صلى مع النبي يكمل صلاته ويأتي إلى العدو يستقبلهم والصف الذي لم يصلي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أو إلى الإمام ويصلي معه تجاه القبلة إلى آخره. فإذا هذه الصفات ليست على باب الاختيار وإنما هي على باب المناسب لحال المقاتلين. فإن اختلط الصف فيصلوا رجالا أو ركبانا كل يصلي على حاله. قال العلماء في هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة إذ لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الخوف إذ لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الخوف. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الذي صلى مع النبي؟ هو سهل بن أبي حثمة سهل بن أبي حثمة فيما جاء في الرواية. طيب يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلى الصفة المذكورة في هذا الحديث واضحة جدا انقسموا إلى قسمين قسم يحرس والظاهر أن العدو ليس باتجاه القبلة والقسم الثاني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ويثبت النبي قائما وهذا الذي صلى معه يتم لنفسه الركعة الثانية ثم يسلم ويقوم تجاه العدو والقسم الذي يحرس يأتي يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية فيثبت جالسا لا يسلم ويقوم ويأتي بركعة ثانية إلى أن يبلغ معه التشهد فيسلم بهم فيسلم بهم. قال العلماء هذه الصفة موافقة للآية التي في سورة النساء. إيش الآية؟ وإن كنت فيهم كذا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فقامت طائفة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم كذا، وليأخذوا لا لحظة هي هذه، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإيش؟ بالجماعتين، صلى بالجماعتين. فقالوا هذا موافق للآية القرآنية، للآية القرآنية في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة أيوة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا. فإذا قالوا هذا موافق لحديث صلاة الخوف الذي رواه سهل رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. إذا اشتد الخوف بمعنى كان هناك قتال و يعني تقدم من الجيشين ورمي ويعني تقارب حتى تقارب الوقعة وإن لم يشتبكوا، هذا حالة اشتداد الخوف، ها؟ فليصلوا رجالا وركبانا. قالوا هذا أيضا من الأدلة على فرضية صلاة، على فرضية عين الصلوات الخمس وأنها لا تسقط حتى في صلاة، حتى في حال الخوف الشديدة. قال إلى القبلة وإلى غيرها، إذا كان العدو إلى غير القبلة فيصلوا على حالهم، وهذا دليل على عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها، فلم يعذروا بالقتال الشديد في ترك الصلاة المفروضة، ولم يجز لهم تأخيرها إلى خارج وقتها. قال يومئون أي يشيرون، قال يومئون أي يشيرون بالركوع والسجود، كما جاء في بعض الروايات إنما هو الإيماء بالرأس، إنما هو الإيماء بالركوع والسجود بالرأس، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. طيب. قال وكذلك كل خائف، هذه مسألة أخرى، هل الخوف فقط في حال القتال؟ قال لك لا، كذلك يدخل في الحكم كل خائف، إنسان يطلبه العدو هارب، ها؟ كان هاربا من عدو، أو مثلا يجري وراءه يعني حيوان مفترس وهو يهرب ودخل الوقت فيصلي على حاله، يصلي على حاله، نسأل الله لنا ولكم السلامة. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله، يعني لو أنه أراد يضرب، لو أنا أراد يأخذ حجر ويرمي به مثلا العدو، لو أراد أن يقفز ما يقول الله أنا الآن ما كأني أصلي، لا، صلي على حاله، كل ما تحتاج إليه من حال القتال في من حال الخوف في قتال أو هروب من عدو أو حيوان مفترس أو كذا فافعله، ولا يبطل صلاتك، ولا يبطل صلاتك. فهذا مستثنى مما سبق من أن الحركات المخرجة للصلاة عن هيئتها تبطلها. قال كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، طيب يعني ضرب أو رمي أو كذا. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فوجه الاستدلال من هذا الحديث واضح جدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.